أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل مباحث الحديث الصحيح من خلال كتاب التوضيح الأبهر للإمام السخاوي عليه رحمة الله. وكنا قد تكلمنا عن تفاوت مراتب الحديث الصحيح وعن طريقة معرفة هذه المراتب، وذكرنا أن لذلك طريقتين: الطريقة الأولى معتمدة على الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد، والطريقة الثانية معتمدة على من أخرج الحديث، من أخرج الحديث من أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم وما كان على شرطهما. فنكمل اليوم مباحث هذا النوع المهم من أنواع علوم الحديث، وهو مبحث الحديث الصحيح. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنه، أي من الصحيح ذاته، مما هو أعلى مراتبه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، الذي أولهما أصحهما لا عند كل الأمة.
نعم. هذا أيضا كنا قد تكلمنا عنه، وهو مسألة أن الصحيحين هما أصح كتب السنة، وأن ما أخرجه الشيخان أنه أصح الصحيح، وأن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم من جهة الأصحية، ويكاد يكون هذا شبه إجماع بين أهل العلم على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة الأصحية، بل كما يقول الحافظ ابن حجر: لا يوجد نص قاطع عن أحد من الأئمة بخلاف ذلك. توجد عبارات مشتبهة قد تدل على تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري من جهة الأصحية، لكنها غير قاطعة بهذا المعنى. ثم يقول هنا المؤلف: لا كل الأمة، عند كلمة عند خطأ، الصواب حذفها، الصواب حذفها لا كل الأمة. ومقصوده بذلك أن معنى قولهم المتفق عليه لا المقصود به اتفاق كل الأمة على صحته، وإنما المقصود به اتفاق الشيخين على إخراجه. المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما لا كل الأمة، أي ليس المقصود بقولنا المتفق عليه أن كل الأمة اتفقت على صحته، وإنما المقصود به أن أن الشيخين اتفقا على إخراج هذا الحديث. كلمة عند كان قد أضافها محقق الكتاب من عند نفسه لظنه أن السياق لا يصح إلا بإضافتها، وقد صرح بذلك أنها إضافة من عنده محقق الكتاب، والإخوة لما طبعوا اعتمدوا الطبع المحققة فأضافوا هذه الكلمة بناء على ما جاء في المطبوعة، والصواب حذفها، والكلام مستوى وصحيح بحذفها وبإضافتها يختل، لأن الذي أولهما أصحهما لا عند كل الأمة، كأن المحقق فهم أن قضية الاتفاق على تقديم البخاري على مسلم ليس متفقا عليه بين كل الأمة، وليست هذه المسألة، وإنما المسألة بيان أن معنى المتفق عليه أي أنه أخرجه البخاري ومسلم، هذا مقصود المؤلف. نعم. وبقية الكلام يدل على أن هذا هو مراد المؤلف أيضا. تفضل.
هما أصحهما لا كل الأمة، وإن تضمن اتفاقها لتلقيها لهما إلا ما علل مما أجيب عنه بالقبول، بل ما فيهما إلا ما استثني قطعي دون مطلق الصحيح فنظري.
طيب، يقول: وإن تضمن اتفاقها لتلقيهما أو لتلقيها لهما، طبعا الذي أولهما أصحهما لا كل الأمة يصبح المقصود بلا كل الأمة إيش كما قلنا، أي ليست كل الأمة اتفقت على، ليس المقصود بعبارة متفق عليها أن الأمة اتفقت على تصحيح هذا الحديث، وإنما المقصود أنه أخرجه الشيخان فقط. ثم يقول: وإن تضمن اتفاقهما، يعني إخراج الشيخين تضمن اتفاق الأمة، اتفاقها اتفاق الأمة لتلقيها لهذين الكتابين بالقبول. أعيد، يعني يقول: وإن كانت عبارة المتفق عليه ليس المقصود بها أن الأمة اتفقت على تصحيح هذا الحديث، إلا أن الأمة لما اتفقت على صحة الصحيحين وعلى قبول الصحيحين تضمن ذلك اتفاقها على صحة ما أخرجه الشيخان. تبعتم يا إخوان؟ فاتفاق الأمة وتلقيها لصحيحي البخاري ومسلم بالقبول هذا يعني أنها قد اتفقت على صحة ما أخرجه الشيخان. فعبارة متفق عليه هي في الأصل لا تدل على أن الأمة اتفقت على صحة هذا الحديث، وإنما تدل على أن البخاري ومسلم اتفقا على صحته. لكن نستفيد اتفاق الأمة على صحة هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من خلال أن الأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول، وذلك هو معنى قوله: وإن تضمن اتفاقها. الفاعل ما هو؟ فين هو الفاعل؟ كيف؟ وإن تضمن، لا، إخراج البخاري ومسلم. وإن تضمن إخراج البخاري ومسلم اتفاقها لتلقيها، أي الأمة، أي لتلقي الأمة لهما بالقبول. وإن تضمن إخراج الشيخين للحديث في صحيحيهما اتفاق الأمة، الإخراج تضمن اتفاق الأمة لتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول. هذا هو يكون تحليل هذه العبارة. طيب، يقول: إلا ما علل، يبين أن تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول إنما هو على وجه الأعم الأغلب لما في الكتابين، وإلا فهناك أحاديث أخرجها الشيخان أو أحدهما وانتقدت عليهما أو على أحدهما وخالفهما بعض أهل العلم المعتبرين في تصحيح تلك الأحاديث، وهي أحاديث يسيرة قليلة بالنسبة للجم الكبير الغفير من الأحاديث الذي أخرجاه في صحيحيهما. فهذه الأحاديث التي انتقدها بعض أهل العلم من الأئمة الكبار الحفاظ تستثنى مما تلقي بالقبول، ووجه استثنائها أنها بالفعل ما تلقيت بالقبول. الذي تلقي بالقبول هو ما اتفق العلماء على تصحيحه، ووافق البخاري ووافقت الأمة البخارية ومسلمة في إخراجه في الصحيح، ولم ينتقد عليهما ذكره ضمن الأحاديث الصحيحة. فإذا انتقد وخولف الشيخان في تصحيحه يكون مستثنى مما تلقي بالقبول، فيبقى كل ما في الصحيحين مجمع على صحته إلا ما انتقده بعض أهل العلم. فهذا المنتقد خرج، انتبهوا إخواننا، خرج عن الإجماع، ولا يلزم من خروجه من الإجماع أن يكون ضعيفا، خرج أن يكون مجمعا عليه، لكن قد يكون الصواب فيه أنه صحيح كما مال إليه البخاري ومسلم، وقد يكون الصواب فيه أنه ضعيف كما مال إليه المنتقد. فالذي يستثنى بهذا الانتقاد من بعض أهل العلم أن يكون هذا المنتقد خارجا عن الإجماع فقط، أما كونه صحيحا أو غير صحيح فهذه مسألة أخرى. نحن الآن نتكلم عن الإجماع، فنقول كل ما في الصحيحين أجمعت الأمة على قبوله إلا ما انتقده بعض أهل العلم فليس بمجمع عليه، ولا نقول فليس بصحيح، ونقول نقول فقط ليس بمجمع عليه، وإلا فغالب ما انتقد الصواب فيه مع البخاري ومسلم وليس مع المنتقدين. انتبهتم يا اخوان؟ هنا استثنى الذي علل من الاحاديث اي انتقد على الشيخين، فيناسب ان نذكر بعض العلماء او اهم العلماء الذين انتقدوا البخاري ومسلما لاخراجهما بعض الاحاديث في صحيحيهما. فمن اقدم هؤلاء العلماء ابو الفضل ابن عمار الشهيد، ابو الفضل ابن عمار الشهيد، توفى سنة 710، قتل بمكة لما دخل القرامطة إلى الحرم وقتلوا من كان في المطاف وأخذوا الحجر الأسود كما تعرفون في سنة 710 في حج تلك السنة. كان هذا العالم الإمام أحد من كان يطوف بالبيت فقتل حينها عليه رحمة الله، ولذلك لقبه العلماء بالشهيد. لهذا الإمام كتاب اسمه علل الأحاديث في صحيح مسلم، علل الأحاديث في صحيح مسلم، فهو خاص بالأحاديث التي يراها هذا الإمام منتقدة على مسلم وحده دون البخاري، وكتابه مطبوع، كتاب مطبوع. الكتاب الثاني هو كتاب التتبع، التتبع لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، وتوفى سنة 85 للهجرة، سنة 85 للهجرة. وكتابه أجل وأهم الكتب التي انتقدت بعض الأحاديث على الصحيحين، تتبع فيه أحاديث الصحيحين ولذلك سماها التتبع، وعلق كل حديث رأى أنه قد أخطأ البخاري أو مسلم في إخراجه في الصحيح، وبين وجه المخالفة ودليله على المخالفة. وقد تضمن كتابه 200 حديث موزعة بين أن تكون متفقا عليها أو انفرد بإخراجها البخاري أو انفرد بإخراجها مسلم. وغالب ما انتقده الدارقطني هو في الصناعة الحديثية، ونعني بذلك أنه نقد متعلق بالإسناد لا بالمتن، يعني غالب انتقادات الدارقطني لا تؤول بتضعيف الحديث النبوي، قد يكون الدارقطني يصحح المتن وينسب هذا المتن إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويرى أن نسبة هذا المتن إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة، وإنما نقده للسند الذي ورد في الصحيحين أو أحدهما. فمثلا قد يرى يختلف الرواة في حديث كما ذكرنا بالأمس، هل هو من حديث سفيان عيينة أو سفيان الثوري، فيخرجه البخاري من حديث الثوري فيقول الدارقطني لا، الصواب أنه من حديث سفيان بن عيينة. هذا مثال يعني للانتقادات التي في الصنعة الحديثية. أما الحديث في أصله فهو صحيح عند الدارقطني وعند البخاري ومسلم. غالب انتقادات الدارقطني من هذا القبيل، نعم يوجد انتقادات لكنها قليلة متعلقة بالمتون، يوجد انتقادات ولكنها قليلة جدا تؤول بتضعيف المتن، المقصود أنها تؤول بتضعيف المتن. ثم لا يخفاكم أن 200 من أكثر من 2700 في صحيح البخاري وأكثر من 3000 في صحيح مسلم طبعا بغير المكرر أمر يسير وقليل بالفعل. هذا مع تذكر أن هذه 200 غالبها كما ذكرنا ليست نقدا للمتن، وإنما نقد في الصنعة الحديثية أي في الأسانيد ولا تؤول بتضعيف المتن. وكتاب الدارقطني أوسع كتاب كما ذكرنا لكم في ذكر الأحاديث المنتقدة على الصحيحين. العالم الثالث الذي انتقد بعض أحاديث الصحيحين واشتهر بذلك هو أبو مسعود الدمشقي، أبو مسعود الدمشقي متوفى سنة 1400 من الهجرة، 401 من الهجرة. لهذا الإمام كتاب اسمه أطراف الصحيحين، أطراف الصحيحين. هذا الكتاب ليس خاصا بنقد الصحيحين، وإنما هو في ترتيب الصحيحين على المسانيد على طريقة الأطراف المعروفة المشهورة عند طلبة العلم، لكنه ضمن هذا الكتاب بعض آرائه التي ينتقد فيها أسانيد أحاديث وردت في الصحيحين، وإلا هو ليس خاصا بنقد الصحيحين، بل غرضه الأصلي هو ترتيب الصحيحين على المسانيد على طريقة الأطراف، وهو من أقدم من قام بمثل هذا العمل تجاه الصحيحين. العالم الرابع الذي له أيضا عناية بنقد بعض الأحاديث الصحيحين هو أبو علي الغساني الجياني، أبو علي الغساني الجياني الحسيني بن محمد، توفى سنة 98 و400 من الهجرة، توفى سنة 98 و400 من الهجرة. لهذا الإمام كتاب اسمه تقييد المهمل وتمييز المشكل، تقييد المهمل وتمييز المشكل. أيضا هذا الكتاب ليس خاصا بنقد الصحيحين، لكنه عقد فيه فصلين للأحاديث التي وقع فيها الخطأ في رأيه في الصحيحين. وغالب الأحاديث التي ذكرها أبو علي الغساني ليس الخطأ فيها من البخاري ولا ممن روى عنه البخاري، وإنما هي من تلامذة البخاري أو ممن جاء بعدهم، يعني أخطاء وقعت في نسخ صحيح البخاري ليس لها علاقة بالحديث نفسه ولا بالأسانيد التي أوردها البخاري نفسه في الكتاب، وإنما هي أخطاء في النسخ في الرواة الذين رووا عن البخاري أو الطبقة التالية أو الثالثة أو الرابعة، يعني تلامذة البخاري أو تلامذتهم فمن جاء بعدهم في نقلهم لصحيح البخاري، بعضهم يخطئ في كلمة أثناء النسخ، فهو ينبه على الأخطاء التي وقعت في الروايات التي روي بها صحيح البخاري. لكن هذا السياق أيضا تضمن بعض الأخطاء التي وقعت في الصحيح نفسه من قبل الرواة الذين ذكرهم البخاري في كتابه أو أحاديث منتقدة في الصحيح، ولكنها أيضا قليلة جدا بالنسبة للأحاديث التي من القسم الأول. هؤلاء هم أشهر من تكلم عن الأحاديث التي في الصحيحين. طبعا العلماء بعد ذلك حاولوا أن يناقشوا هذه الأحاديث ويبينوا ما هو الراجح، هل الراجح قول من انتقد هذه الأحاديث أو قول من صحح هذه الأحاديث كالبخاري ومسلم. ومن أشهر هؤلاء العلماء الذين ناقشوا الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أولا نذكر ثم صحيح مسلم، الحافظ ابن حجر في كتابه هدي الساري الذي هو مقدمة فتح الباري وفي فتح الباري أيضا، فأجاب عن كل الأحاديث التي وقف عليها ممن انتقدها أهل العلم السابقون وعلى رأسهم الدارقطني كما ذكرنا لكم، أخذها حديثا حديثا في مقدمة هدي الساري مخرجا لها مبينا وجه الصواب فيها، وقد خرج بنتيجة أن جل تلك الأحاديث الصواب فيها مع البخاري، تبقى أحاديث يسيرة جدا قليلة جدا التي يكون الصواب فيها مع الدارقطني أو مع المنتقد عموما. هذا بالنسبة للبخاري، يكاد يكون الحافظ ابن حجر صاحب يعني التفرد في هذا الجانب بالنسبة للدفاع عن أحاديث الصحيحين بالقوة والجمع والاستيعاب الذي قام به. بالنسبة لصحيح مسلم اعتنى أيضا العلماء بالدفاع عن الأحاديث التي انتقدت، وخاصة في كتب شروح صحيح البخاري وعلى رأسها شرح الإمام النووي المطبوع المتداول، فإنه في أثناء الشرح ربما أشار أو في كثير من الأحيان يشير إلى الأحاديث التي انتقدت على مسلم ويجيب عنها حديثا حديثا. أيضا هناك كتاب لأحد المعاصرين وهو كتاب بين الإمامين البخاري، بين الإمامين مسلم والدارقطني، بين الإمامين كتاب بعنوان بين الإمامين المسلم والدارقطني لدكتور ربيع المدخلي، أيضا هذا الكتاب من الكتب التي حاولت أن تناقش الأحاديث التي أوردها مسلم في الصحيح والصواب فيها يعني يناقش على كل حال الصواب فيها سواء كان مع مسلم أو مع الدارقطني، وإن كان في الغالب يرجح مؤلف الكتاب أن الصواب فيها مع مسلم. هذه الكتب التي اعتنت بالأحاديث المنتقدة على الصحيحين والجواب عن هذه الانتقادات. بعد ذلك يقول المؤلف: إلا ما علل مما أجيب عنه بالقبول. عبارة مما أجيب عنه بالقبول فيها في الحقيقة شيء من الغموض، والذي يظهر لي من مقصود المؤلف فيها أنه يقصد أن الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين وأجاب أهل العلم عن هذه الانتقادات وبيّنوا أنها انتقادات لا تؤدي بالحديث إلى عدم القبول، بل يبقى الحديث حتى بعد الانتقاد حديثا مقبولا، أن هذه الأحاديث أيضا تستثنى مما تلقي بالقبول. الآن ما قلنا بأن الحديث المنتقد منها ما أجاب أهل العلم عنه وبيّنوا أنه مقبول، ومنها ما لم يجيبوا عليه ووافقوا المنتقد فيه ورأوا أنها أحاديث غير مقبولة، ذكرنا ذلك لكم الآن. فالأحاديث التي تستثنى مما تلقي بالقبول، إذا ذكر الإنسان في مثل هذا السياق أنها الأحاديث التي وافق العلماء فيها أو بيّن العلماء فيها أن الصواب فيها أنها مقبولة وليس الصواب أنها مردودة، هذه تستثنى، فمن باب أولى أن تستثنى الأحاديث التي وافقوا على أنها منتقدة. تبعتم يا إخوان؟ يعني كأنه يقول: ما أجيب عنه وخولف المعترض الذي اعترض ورأينا أن الصواب فيها أنها مقبولة، هذه تستثنى مما تلقي بالقبول، فمن باب أولى أن تكون الأحاديث المنتقدة والتي نرى أنها ليست بصواب أن تكون أيضا مستثناة من القبول. وهذه طريقة أصحاب المتون، أنهم يأتون بأقل لفظ يدل على أكثر معنى، فإذا جاء باستثنى الحديث التي أجيب عنها بالقبول أي بأنها مقبولة، تناول ذلك الحديث التي لم يجب عليها ووافق العلماء المنتقد فيها بأنها غير مقبولة من باب أولى. تبعتم يا إخوان؟ نعم. كيف يعني؟ إلا ما علل مما أجيب عنه. يكون بعيد شوي يعني السياق ما يساعد عليه. المعنى صحيح الذي ذكرته، لكن يعني يكون في اختلال كبير في الكلام، ما في ما يدل عليه. هنا يعني الأصل أنه متعلق بما قبله، إنما أجيب عنه بالقبول. على كل حال، المعنى الذي ذكرته لكم هو صحيح على كل الأحوال وليس فيه أي نقد، كل ما في الأمر أننا نريد أن نحلل عبارة المؤلف ونفهم مقصوده، فسواء كان هذا مقصوده فالحمد لله رب العالمين، أو لم يكن هو مقصوده فصواب، المعنى الذي ذكرته لكم صواب وحق. لكن نريد أن نضيف أيضا أمرا آخر يستثنى مما يتلقى بالقبول. المؤلف هنا ذكر فقط ما علم، قال إن الذي يستثنى مما تلقي بالقبول أي مما لا نعتبره متلقا أو متلقا بالقبول هو ما علله بعض أهل العلم وانتقده بعض أهل العلم فقط، ما ذكر إلا هذا الأمر المستثنى. هناك أمر آخر أيضا يستثنى من تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول وإن لم ينتقد، وهو ما وقع التجاذب والتعارض بين مدلوليه. ما وقع التجاذب والتعارض بين مدلوليه أي كان بين الحديثين الواردين في الصحيحين أو أحدهما تعارض وتناقض حقيقي لا يمكن أبدا أن يصح أحده أن يصح الحديثان، لأن أحدهما ينقض الآخر تماما يبطله، مثل اجتماع المستحيلات أو الأمور، مثل اجتماع الأمور المتناقضة التي يستحيل أن تجتمع. ونضرب على ذلك مثال بحديث صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف كما تعرفون يوم وفاة ابنه إبراهيم، وتعرفون هيئة صلاة الكسوف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في كل ركعة ركوعين، في كل ركعة ركوعين. لكن جاءت روايات أخرى في صحيح مسلم، وبعض هذه الروايات تنص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف يوم وفاة ابنه إبراهيم، لكنها تذكر هيئة أخرى غير الهيئة التي ذكرناها لكم آنفا، وهي الهيئة الثابتة الصحيحة. فتذكر أنه صلى بثلاث ركوعات، وهيئة أخرى أنه صلى بأربع ركوعات، مع الاتفاق على أن هذه الصلاة إنما وقعت مرة واحدة عندما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف يومها بهذه الهيئات كلها؟ يمكن هذا عقلا؟ صلاها مرة بركعتين ومرة بثلاث ركوعات ومرة بأربع ركوعات؟ هذا لا يمكن. لابد أن واحدة من هذه الصفات صحيحة والأخرى أخطاء من الرواة. لذلك نقول بأن مثل هذا الحديث أيضا يستثنى ولا يكون مما تلقي بالقبول، ونقول بأنه مدام وقع التجاذب بين مدلوليه والتعارض الحقيقي القطعي فلابد أن يستثنى. طبعا ليس كل حديثين أوهما التعارض نستثنيهما، بل لابد أن يكون التعارض حقيقي ولا يمكن معه الجمع أبدا. أما إذا أمكن الجمع فلا يكون التعارض حقيقي، وإنه تعارض ظاهري لفظي لا يكون أو لا يصح أن نعتمد عليه في رد ذلك الحديث أو اعتباره مما يستثنى مما تلقي بالقبول. واضح يا إخوان؟ فأحاديث الصحيحين أجمعت الأمة على صحتهما أو على صحتها إلا ما انتقده بعض أهل العلم وما وقع التجاذب بين مدلوليه. هذه خلاصة ما ذكرناه آنفا. فيستثنى مما تلقي بالقبول أمران: الأمر الأول ما انتقده بعض أهل العلم الحفاظ النقاد الذين لهم الحق بنقد الصحيحين، والأمر الثاني ما وقع التجاذب بين مدلوليه والتعارض. ثم يقول المؤلف: بل ما فيهما إلا ما استثني قطعي. يقول: إن الذي أخرجه البخاري، الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أو الحديث التي أخرجها الشيخان في صحيحيهما ولم تنتقد، أو لنقل حتى يشمل كلا الأمرين اللذين ذكرناهما آنفا، فنقول إن الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم إلا ما استثني من التلقي بالقبول، كل هذه الأحاديث تفيد القطع، أي تفيد العلم واليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذه الأحاديث، فهي مفيدة لليقين والقطع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قالها. ولذلك أجاز بعض أهل العلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان عموما أن يقسم الإنسان بالله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله، فتقول: والله لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لأن إخراج صاحب الصحيح له مع تلقي الأمة لهذا الإخراج بالقبول وموافقتهما أو موافقة الأمة لتصحيح هذا الحديث، هذا يدل على أن اجتهاد البخاري ومسلم واجتهاد الأمة كان في محله، لأن الأمة معصومة في مجملها عن الخطأ، واتفاقه على صحة هذا الحديث يدل على صحته في نفسه وأنه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. ولذلك اعتبر بعض أهل العلم هذا الإخراج قرينة أفادت العلم في الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم، لأن الأصوليين يقررون أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم واليقين. وهنا خبر آحاد، نفترض أن الحديث الذي أخرجه الشيخان من أخبار الآحاد التي هي كل ما سوى المتواتر، ثم احتف بهذا الخبر تصحيح الشيخين على جلالتهما وتميزهما ومكانتهما، ثم انضاف إلى ذلك تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول، فهذه قرائن قوية جدا أفادت العلم النظري أي العلم الذي يتوصل إليه من جهة الاستدلال بصحة هذا الحديث، أفادت العلم واليقين بصحة وثبوت هذا الحديث. وهذا هو مقصوده عندما قال بل ما فيهما إلا ما استثني قطعي أي يقيني، استفدنا العلم واليقين من إخراج أي بالثبوت بإخراج البخاري ومسلم لهذا الحديث في صحيحيهما. ثم يقول دون مطلق الصحيح فنظري، قرأت هذا؟ نعم، دون مطلق الصحيح فنظري. يقرر هنا المؤلف أن الصحيح أي الحديث الصحيح الذي لم تحتف به القرائن وهو من خبر الآحاد أنه لا يفيد القطع واليقين، وإنما يفيد فقط الظن. يحتمل أن يكون هذا هو مراد المؤلف، ويحتمل أن يريد أن ما أخرجه الشيخان أفاد العلم الضروري، وأن ما لم يخرجه الشيخان من الأحاديث الصحيحة فيفيد العلم النظري. والفرق بين العلم أقصد به اليقين والقطع والجزم، الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري عند المناطقة ثم بعدهم عند الأصوليين، يقولون العلم الضروري هو ما يتوصل إليه من غير استدلال، ما يتوصل إليه من غير استدلال، كالأمور البدهية، مثل أن أقول لك إن هذا الكتاب الآن على هذه الطاولة، هل يحتاج هذا الاستدلال وأن ترى الكتاب؟ لو قلت لك دلل على أن هذا الكتاب على الطاولة، إيش تقول لي؟ تقول شوفوا انظر إليه، ما في دليل، هو دليل ولا ينفع أن يستدل عليه. مثل أن أسألك ما الدليل على أن الشمس الآن بازغة، تستطيع أن تستدل لذلك؟ ما يمكن أبدا، لأن أمور بدهية، تقول لي الدليل أن تراه، شوف الضوء الذي يملأ الأجواء، ننظر إليكم يا أصحاب اليمين، هذا الدليل على أنها يعني الشمس بازغة وأن هذا وقت النهار. هذا هو العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى استدلال، بل نقول الذي لا يمكن أن يستدل عليه وله، لأنه ينفع أن يكون دليلا ولا ينفع أن يكون مستدلا له. أما العلم النظري فيقولون هو الذي يتوصل إليه، يعني هو يقين كالأول لكن لا يتوصل إليه إلا بعد الاستدلال والتفكر والبحث والنظر. مثل أن أقول لك 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10، هذا خبر، ستصل لليقين بصحة هذا الخبر بعد أن تقوم بهذه العملية الحسابية، 5 × 2 = 10، وتوقن بصحة هذا الخبر بعد أن تقوم بهذه العملية الحسابية، في شك عندكم؟ ما في شك أبدا، لكن ما تتوصلت لهذه النتيجة بعد أن قمت بحساب هذه العملية فتوصلت إلى صحتها وإلى اليقين بصدقها بعد الاستدلال والتفكر. فالعلم النظري هو الذي يتوصل إليه من خلال الاستدلال والتفكر. فهنا يقول المؤلف إنما أخرجه الشيخان مما تلقي بالقبول ولم يستثن من هذا التلقي مفيد لليقين دون مطلق الصحيح فنظري، أي الحديث الصحيح التي لم يخرجها الشيخان. إما يقصد المؤلف أنها تفيد العلم النظري وعليه يكون ما أخرجه الشيخان يفيد العلم الضروري عنده لإجماع الأمة على تلقيها بالقبول، وإما أن يريد بأن ما أخرجه الشيخان مفيد للعلم النظري، وهذا هو ما قرره الحافظ ابن حجر في النزهة أن ما أخرجه الشيخان يفيد العلم النظري، وهو الذي عليه عامة من تكلم في هذه المسألة من هذه الجهة، وأن الصحيح الذي لم يتلقى بالقبول ولم يخرجه الشيخان أنه الأصل فيه أنه يفيد كما يعبر الظن، يفيد الظن الراجح أو الاعتقاد الراجح أو التعبير الصحيح الذي كان يستخدمه الإمام الشافعي أن يقال أنه يفيد الحق الظاهر، أنه يفيد الحق الظاهر. ما دي مكبر الصوت واختلافه، قل بالله في أحد يحاول إصلاحه؟ طيب. ثم يقول المؤلف نعم طيب تفضل الشيخ.
قال ثم إنه على مراتب، فأعلاها ما اتفق على تواتره وإن اشترك مع ما عداه في مسمى إفادة العلم، ثم المشهور.
نعم، يقول ثم إنه على مراتب، أي هذا الحديث الذي أفاد العلم، الحديث التي أفادت العلم حتى التي أفادت العلم مراتب، فاليقين مراتب. الآن الكلام عن الحديث التي تفيد اليقين والعلم، يقول هي مراتب، فأعلاها ما اتفق على تواتره. أعلى الأحاديث التي تفيد العلم التي اتفقت الأمة على أنها أحاديث متواترة، ويأتي الكلام عن الحديث المتواتر وعن تعريفه في أثناء الكتاب. فهذا هو أعلى أقسام الأحاديث التي تفيد العلم واليقين وهما اتفق على تواتره. إذن في ظنكم ما هو المرتبة الثانية؟ إذا كان الأعلى ما اتفق على تواتره، الثاني ما اختلف في تواتره وكان الراجح أنه متواتر، ما اختلف في تواتره لكن كان الراجح أنه متواتر. قال وإن اشترك مع ما عداه في مسمى إفادة العلم ثم المشهور، يعني حتى هذا الذي هو دون ما اتفق على تواتره كالمتواتر المختلف فيه والراجح أنه متواتر هو يفيد العلم أيضا واليقين، فجميعها اشتركت في إفادة العلم واليقين، لكنها درجات في ذلك، كما أن أهل كما أن المؤمنين والإيمان مراتب مع أنه يقين الإيمان، كذلك العلم في هذا الباب الذي هو اليقين أيضا مراتب. فأعلاها ما اتفق على تواتره ثم ما اختلف في تواتره وكان الراجح أنه متواتر. قال ثم المشهور، أي ثم الحديث الصحيح المشهور الذي له طرق متباينة سالمة من العلل، هذا يفيد العلم أيضا لكنه يفيد العلم النظري للضروري. الآن المؤلف كأنه يريد أن يذكر الأحاديث التي تفيد العلم يا إخوان واليقين، فيقول أعلاها ما اتفق على تواتره، ما اتفق على تواتره، وقريب منه أو اعتبره كأنه منه ما اتفق على إخراجه الشيخان مما لم يستثنى، ما اتفق عليه الشيخان مما لم يستثنى، لأن الأمة أجمعت على تلقيه بالقبول فهو أيضا كأنه متواتر بالاتفاق. ثم مرتبة أخرى دون ذلك وهو ما اختلف في وصفه بالتواتر، لكن الراجح أنه متواتر، فهو مفيد للعلم الضروري. المتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى استدلال. ثم مرتبة لذلك الحديث المشهور، أي الذي له طرق كثيرة متباينة سالمة من العلل ومن القدح في الرواة والطعن فيهم، فهو خبر آحاد، لكن لما كثرت طرقه السالمة من العلل هذه كانت قرينة تفيد العلم النظري. ما دام قلنا قرينة فمعنى ذلك أن العلم الذي استفدناه ليس علما ضروريا، وإنما علم يحتاج إلى استدلال وتفكر. فالمشهور الذي له طرق كثيرة سالمة من العلل يفيد العلم النظري، وقلنا بأن العلم النظري والعلم الضروري عند المناطقة يقين، هذا يقين وهذا يقين، لا يختلفان في كونهما يقينا، وإنما يختلفان في طريقة الوصول إليهما، فهذا لا يحتاج إلى استدلال وهذا لا بد فيه من استدلال. واضح؟ هنا ذكر المؤلف قرينة واحدة من القرائن التي تجعل خبر الواحد الذي هو المشهور مفيدا للعلم النظري. ذكر الحافظ ابن حجر قرينة أخرى في كتابه النزهة، وهو أن يكون الحديث من الأحاديث التي تسلسلت بالأئمة ولم يكن غريبا من حديثهم، يعني إسناد كل رواته من الأئمة، ثم كل راو من هؤلاء الأئمة موافق ولو من راوي واحد آخر. وضرب على ذلك مثال بحديث يرويه الشافعي مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر. شوف هذا الإسناد ما أجله، ما يكاد يخفى على عوام الناس إلا في الشارع هؤلاء إلا في الأسواق أن هذا الإسناد صحيح. لقلت له ما رأيك بحديث يرويه الشافعي عن مالك عن نافع، يعني يمكن نافع يغيب عن بعضهم، لكن يعني إذا كان له أدنى معرفة بعلوم السنة وبالعلوم الشرعية يعرف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما شك في صحة مثل هذا الحديث. وتخيل لو أنك بين يدي الشافعي وقد سمعت الشافعي يقول حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يكاد تكاد أن توقن، بل إذا كنت من أهل الحديث ستوقن أن هذا الكلام قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام الشافعي. فإذا انضاف إلى ذلك أن الشافعي موافق فيرويه عن مالك مثلا يحيى الليثي موافقا للشافعي، ويروي هذا الحديث عن نافع موافقا لمالك ابن أبي ذئب مثلا قرين مالك في المدينة، ويرويه عن ابن عمر سالم ابن عبد الله ابن عمر، فصار كل واحد من هؤلاء الأئمة مع كونه إماما موافق من عالم آخر أو من راوي ثقة آخر، فهذه قرينة أيضا تفيد العلم النظري. هذا ما يقرره الحافظ ابن حجر، وأيضا هنا يظهر أنه هو تقرير الحافظ السخاوي الإمام السخاوي في كتابه التوضيح الأبهر. وهذا التقرير في مجمله مقبول، يعني أننا نقول إنه الأصل في خبر الآحاد أنه يفيد الحق في الظاهر، فإذا احتفت به القرائن أفاد العلم واليقين، هذا مقبول في مجمله، لكن الذي يخشى أن يظن أن الأصل في أخبار الآحاد الصحيحة أنها تفيد العلم النظري إلا إذا احتفت بها القرائن، أن الأصل في أخبار الآحاد الصحيحة أنها تفيد العلم النظري، أنها تفيد آسف الظن الغالب، أخشى أن يظن ذلك أن الأخبار الآحاد التي رويت بأسانيد صحيحة أنها إنما تفيد الظن الغالب إلا إذا احتفت بها القرائن فإنها تفيد العلم النظري. هذا الظن ليس في محله، وهذا الحسبان ليس في مكانه، بل أكثر الأحاديث وأعم الأحاديث الصحيحة والتي هي من أخبار الآحاد هي تفيد اليقين، ما صححه الأئمة الأصل فيه أنه يفيد القطع واليقين، هذا الأصل فيه والأغلب، وأنه خبر أحد احتفت به القرائن فأفاد اليقين، إلا أحاديث مستثناة وقليلة من أخبار الثقات تستثنى ويبين العلماء أنها وهم أو خطأ أو تصحيح من الثقات، لأننا نتكلم يا إخوان عن الأحاديث الصحيحة والمقبولة عموما، وهذه الأحاديث المقبولة والتي حكم عليها العلماء بالقبول ما حكموا عليها بذلك إلا لاشتمالها لصفات القبول والتي منها العدالة والضبط مثلا. فالأصل في رواية الضابط أن يكون ناقلا كما سمع، فطروء الخطأ عليه هذا نادر وقليل، وهذا هو لازم وصفه بأنه ضابط. لو كان الأصل فيه الخطأ لكان لم يوصف بأنه ضابط، وإنما وصف بأنه ضعيف الحفظ، سيء الحفظ. فما دام أن هذا هو الأصل فيه، ثم ما دام أن المحدثين لا يصفون الحديث بالصحة إلا بعد سبر هذا الحديث السبر الكامل الكافي الذي يتضمن البحث عن جميع العلل المحتملة ونفيها، فيبقى أن الذي نستفيده من تصحيح أهل الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي وابن حبان وابن خزيمة وأحمد وعلي المديني وأمثالهم من النقاد، أن تصحيح هؤلاء يفيد أو أفاد عندهم في أقل الأحوال العلم النظري، أنهم استفادوا العلم النظري من هذا الحديث، وأنهم أيقنوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال هذا الحديث. هذا هو الأصل في أخبار الآحاد المقبولة الأسانيد، وإنما يستثنى بعض الأحاديث التي وهم فيها الثقات وأخطأوا فيها، وقد حرص العلماء على بيانها وذكرها في مجموع مؤلفاتهم في كتب العلل في كتب السنن في كل كتب السنة، كانوا في غاية الحرص على بيان أخطاء الثقات أكثر من حرصهم على بيان أخطاء الضعفاء، لأن الضعيف الأصل فيها أن يكون مردودا بخلاف الثقة الذي الأصل فيها يكون مقبولا. فالذي الأصل فيها أن يكون مقبول الحديث هذا الذي يعتنى ببيان ما يستثنى من هذا القبول، أما ما كان الأصل فيها أنه ضعيف فالأصل فيها أن ترد حديثه، فلا داعي لحصر الحديث المردودة التي رواها. واضح يا مشايخ؟ طيب تفضل.
والحسن أي ذاته ما كان إسناده أي طريقه ولو في بعض رواته دون الأول في الحفظ أي الضبط والإتقان، إذ هو الصحيح سواء إلا في تمام الضبط. وإن
يقول والحسن أي لذاته، الآن يريد أن يعرف النوع الثاني من أنواع علوم الحديث وهو الحسن. ثم الحسن أيضا ينقسم إلى قسمين كما انقسم الصحيح قبله، فمنه الصحيح لذاته ومنه الصحيح لغيره. يقول ما كان في إسناده أي طريقه ولو في بعض رواته، يعني لا يشترط أن يكون جميع الإسناد بالصفة الآتية وهي أن يكون خفيف الضبط، ولكن ولو في راو واحد، ولو كان الإسناد الذي روي به هذا الحديث راوي واحد فقط نزل عن تمام الضبط إلى الضبط القاصر، فإن هذا الحديث ينزل عن يكون صحيحا لذاته، وإنما يصبح حسن لذاته. فإذا كان جميع الرواة بهذه الصفة ممن قصر حفظهم عن درجة التمام، إيش يكون؟ أيضا حسن لذاته. فسواء كان جميع الرواة ممن قصر ضبطهم عن درجة التمام أو كان واحد منهم بهذه الصورة، فإنه يحكم الحديث بأنه حسن لذاته. انتبهتم يا إخوان؟ يعني تنظر إلى أقل راوي مرتبة في ذلك الإسناد وتحكم على الحديث بالنظر إليه. وكما يقول الحافظ ابن حجر: إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. فلو كان أقل راوي في ذلك الإسناد ضعيف يكون الحديث ضعيفا، لو كان أقل راوي في ذلك الإسناد متروك ذاهب الحديث شديد الضعف لكان ذلك الحديث شديد الضعف، ولو كان كل الرواة قبله وبعده أئمة حفاظ كبار. تنظر إلى أقل راوي في الإسناد فتحكم على الإسناد بملاحظة هذا الراوي وحده. انتبهتم يا إخوان؟ إذ الأقل، هذه احفظها قاعدة، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. طيب يقول دون الأول في الحفظ أي دون الراوي الحديث الصحيح لذاته. إذا كان الراوي الذي في إسناد الحديث أقل من راوي الحديث الصحيح في الضبط والإتقان، أي نزل عن تمام الضبط إلى قصور الضبط، فهذا هو الذي يحسن حديثه لذاته، فيكون حديثه حسنا لذاته. إذ هو والصحيح سواء إلا في تمام الضبط، وهذا ما ذكرناه لكم، أن تعريف الحديث الحسن لذاته هو نفس تعريف الحديث الصحيح لذاته، لكن بدل أن تقول مع تمام الضبط أو برواية العدل التام الضبط، أن تقول مع رواية العدل القاصر الضبط فقط. هذا هو الفرق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته. ثم الآن يذكر المؤلف تعريفا شاملا للحديث الحسن بقسميه، الحسن لذاته والحسن لغيره. نعم تفضل. طيب معلش نقرأ التعريف.
وإن أريد تعريفه لذاته ولغيره فهو ما اتصل سنده بالعدل القاصر في البط أو بالمضاعف بما عدا الكذب إلى اعتضد من غير شذور ولا إلا، ويعمه والصريح الذي قبله مما زاده.
لا يقول هنا ما فهمت السؤال. طيب يقول التعريف الذي يشمل القسمين هو ما اتصل سنده بالعدل القاصر في الضبط. هنا ابتدأ يذكر التعريف الحسن لذاته، ثم بين معكوفتين أو بين شرطتين أدخل أيضا معه تعريف الحسن لغيره، وذلك عندما قال أو بالمضاعف، أي ما اتصل سنده بالعدل المضاعف. يعني لو أردت أنك تعرف الحسن لغيره تقول ما اتصل سنده بالعدل المضاعف بما عدا الكذب إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة، هذا الحسن لغيره. خلينا نفصل التعريف حتى يتبين. ما اتصل سنده بالعدل المضاعف بما عدا الكذب إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة، هذا هو تعريف الحسن لغيره. فالحديث الحسن لغيره هو في الحقيقة الحديث الخفيف الضعف المعتضد. ممكن أن تعرف أيضا تعريف مختصر، الحديث الخفيف الضعف المعتضد أي المتقوي، هذا هو الحديث الحسن لغيره. فإذا أردت أن تعرف الحديث الحسن لغيره والحسن لذاته في سياق واحد أمكن أن تستخدم التعبير الذي ذكره هنا المؤلف، فتقول ما اتصل سنده بالعدل القاصر في الضبط أو بالمضاعف بما عدا الكذب إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة. المفترض أن تكون حقيقة كلمة أو بالمضاعف بما عدا الكذب إذا اعتضد بين قوسين، اكتبها بين قوسين حتى تعرف أنها جملة خاصة بالحديث الحسن لغيره. ضعها بين قوسين حتى إذا رجعت إليها بعد ذلك تعرف أن هذه هي التي تخص الحديث الحسن لغيره. كيف؟ من عند قوله أو بالمضاعف، من عند قوله أو بالمضاعف إلى آخر قوله إذا اعتضد. وهذا هو كما قلنا الذي يخص الحديث الحسن لغيره. فأعود وأقول الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الخفيف الضعف. انتبهوا يا أخوان، قد يظن البعض أن هناك تناقض بين قوله بالعدل وبين قوله بالمضاعف، بين قوله بالعدل وبين قوله بالمضاعف. لا، المقصود هنا بالعدل كما قلنا ما يتعلق بالديانة، أي أنه صاحب ديانة وأنه ممن له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمضاعف المقصود بها من جهة الإتقان والحفظ والضبط، فهو ضعيف الحفظ. ولذلك صرح بأن التضعيف لا من قبل العدالة وإنما لا من قبل الضبط وإنما نعم يعني لا من قبل العدالة وإنما من قبل الضبط بقوله بما عدا الكذب. وهذه قضية مهمة جدا، تعرف أن الحديث إذا كان راويه عدلا، لأنه كثير من الإخوان يسأل سؤال يقول متى يرتقي الحديث الضعيف أو متى يمكن أن نعتبر هذا الحديث مما يمكن أن يرتقي إلى الحسن، ما هو الضابط الذي نعتبر هذا الحديث الضعيف يمكن أن يرتقي إلى الحسن لغيره ومتى نقول بأنه لا يمكن أن يرتقي إلى الحسن لغيره؟ فنقول الضابط في ذلك وما ذكره هنا المؤلف. فإذا كان الراوي الضعيف ضعف بأمر سوى العدالة أي بالضبط وحده، ف فحديثه قابل للارتقاء مطلقا، ما دام أن الضعف جاء من قبل الضبط وحده مهما كان سيء الحفظ، لو كان من أفحش الناس خطأ وغلطا، ما دام أنه لم يصل إلى درجة الاتهام في العدالة أو الاتهام بالكذب، لأن طبعا الاتهام بالكذب طعن في العدالة أصلا، الكذاب ليس بعدل، فقولنا متهم بالكذب يعني أنه مطعون في عدالته، متضمن للطعن في العدالة. فإذا كان الراوي لم يتهم أو لم يطعن فيه إلا من جهة الضبط فهذا هو الذي يمكن أن يرتقي حديثه مطلقا. أما إذا طعن في عدالته على وجه العموم أو طعن في صدقه بأن اتهم بالكذب فهذا هو الذي لا يمكن أن يتقوى حديثه أبدا، حديثه شديد الضعف أبدا، لو روي من 100 وجه من مثل هذا الوجه لا يمكن أن يرتقي هذا الحديث إلى الحسن لغيره أبدا. فضابط الراوي الذي يمكن أن يقبل حديثه الاعتضاد والتقوي أن يكون غير متهم في العدالة، باختصار غير متهم في العدالة يعني غير مطعون عليه في عدالته، وقلنا بأن الاتهام بالكذب طعن في العدالة، فمن كان متهما بالكذب فهو مطعون في عدالته فهو مستثنى من باب أولى بهذا التعبير. وضابط الذي يمكن أن يعتضد حديثه ويتقوى هو أن يكون الطعن فيه لا من جهة العدالة والصدق وإنما من جهة الضبط والإتقان فقط، فإذا كان من جهة الضبط والإتقان فهذا هو الذي يمكن أن يرتقي حديثه إلى درجة القبول إذا اعتضد وتقوى من وجوه أخرى. واضح هذا الضابط يا إخوان؟ ونقف هنا لننظر في الأسئلة، باقي شيء؟ طيب نعم، الله يجزاكم خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.